بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قراءة الفاتحة في الصلوات كلها واجبة كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في فرض أو نفل. في السفر والحضر فيما يجهر فيه وما يخافت فيه، أي في السرية والجهرية. ومن أدلة هذه الترجمة ما ذكر تحتها من الأحاديث. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، فهو صحابي وهو صحابي، واسم أبيه سمرة واسم جده جنادة، فهو جابر بن سمرة بن جنادة. قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، لأنه كان أميرا عليها، واستعمل عليهم عمارا هو عمار بن ياسر، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، أي أرسل إليه عمر، فقال: يا أبا إسحاق، وهي كنيته سعد، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي أنه لا يخالفها في قليل ولا كثير، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أي يطيل في الركعتين الأوليين، يطيل القراءة، وأخف في الأخريين، أي يخفف القراءة. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره، وعرضه بالفتن. وكان بعد، أي ذلكم الشيخ، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك وهو ابن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، أي يعصر أعضاءهن وجلودهن بأصبعيه أو بأصابعه. وهذا الحديث رواه مسلم، فهو متفق عليه. وهذا ابتلاء حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أنه كان أميرا على الكوفة، أمره عليها عمر، وكان يحكم بين الناس بالعدل والحق، فابتلي ببعض أهل الكوفة بأن شكوه إلى عمر، فذكروا خلاف ما عرف به من العدل وتحري الحق ومن حسن الدين والسيرة. فلما شكى إلى عمر بعض أهل الكوفة سعدا عزله، لا أنه لا يرتضيه ولكن دفعا لما يتوقع، وكان حريصا على أن تجتمع الكلمة، وإلا عمر فقد أثنى خيرا عليه، فقال في وصيته: فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وأيضا في الحديث: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. واستعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، هكذا ذكر الحافظ. قال: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، أي طعنوا في دينه وفي عدالته وفي شجاعته، فأرسل إليه عمر استدعاه. وهذا فيه التثبت، أن الإنسان يتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة: فتثبتوا. فاستدعاه عمر فجاء فقال: يا أبا إسحاق، وهذا يدل على أنه يجله كونه ناده بالكنية يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، وفي بعضها في بعض الروايات: شكوا إليك كل شيء، حتى أنهم شكوا أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق رضي الله عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها إلا أخالفها في شيء، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أي يطيل القراءة فيها، وهذه السنة إطالة القراءة في الأوليين والتخفيف في الأخرين، هذا في الغالب. وإن قرأ الإنسان شيئا زائدا عن الفاتحة في الأخرين أحيانا جائز، لكن دون القراءة في الأوليين. قلنا جائز الحديث أبي سعيد، وجاء عن أبي قتادة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على الفاتحة، لكن هذا يدل على أن الزيادة على الفاتحة في الأخرين أحيانا جائز، بشرط أن لا يطيل القراءة أكثر من الأوليين، هذا هو الذي ينبغي. قال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا الكوفة يسألون عنه، وهذا يدل على شعور عمر رضي الله عنه بعظيم المسؤولية، كونه يتثبت من كلامه، تثبت من كلام الشكاة الذين شكوا سعدا، فاستدعاه وأرسل إليه وسمع منه وأحسن به الظن، ثم تثبت بأن أرسل رجالا إلى الكوفة يسألون عن سعد، عن سيرة سعد في الكوفة، يسألون أهل المساجد القائمين على المساجد كيف سعد، وهذا يدل على الشعور بالمسؤولية كما قلنا. وبعض الناس يعلم البلاوي والأوابد في عماله وفي المسؤولين ولا يحرك ساكنا، ولا يحرك ساكنا ومن تحت يده، ويحصل الضرر والخطل ويتفاقم الشر، وليس من السداد أن يترك كل يرعى مرعاه، لابد من ضبط الأمور، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فسأل عنه أهل الكوفة، أي هؤلاء المرسلون سألوا عنه وهم من قبل عمر، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. الله أكبر. ويثنون معروفا، أي يثنون على سعد خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا، أي كان السائل ينشد يقول: أنشدكم الله، هل تعلمون عن سعد شيئا، أو ماذا تعرفون عن سعد؟ فقام هذا الرجل فقال: أما إذا نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، أي أنه جبان لا يخرج في السرية، وهي القطعة من الجيش، ولا يقسم بالسوية، أي ليس عنده عدل إذا قسم، أين الرعية؟ ولا يعدل في القضية، أي في أحكامه، لا يعدل في أحكامه. وإضافة إلى ذلك رماه بعضهم بأنه لا يحسن يصلي، وهذا ظلم عظيم وافتراء كبير على سعد رضي الله عنه. فعند أن سمع سعد هذا الظلم وهذا الافتراء قال: أما والله لأدعون بثلاث، أي والله لأدعون بثلاث على هذا الرجل إن كان كاذبا: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، بهذا القيد وهذا الشرط، قام رياء وسمعة فأطل عمره. وإذا طال العمر في معصية الله فهذا من أسوأ العمر والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا حديث في حديث أبي بكرة: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فقال: اللهم أطل عمره فأطل عمره وأطل فقره، طول عمر مع فقر، وهذه مصيبة فوق المصيبة الأولى. إذا طال العمر مع الفقر ومع كبر السن يشتد الحال عليه، وعرضه بالفتن، مع كبر سنه يكون مفتونا بالنساء والجواري وما أشبه ذلك، وهذا زيادة في فضيحته والعياذ بالله. فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية، لأن سعدا مظلوم، وأيضا أن سعدا كان مجاب الدعوة، هذا من الكرامات. وكان بعد أي ذلكم الشيخ إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، كبير، سقط حاجبه على عينيه شدة الكبر، واشتد الفقر، وعظمت في حقه الفتنة، فيقول يخبر عن نفسه: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق، يغمزهن كبر سنه، وليس له حاجة في النساء كبر السن، لكن فتنة والعياذ بالله. نستفيد خطورة الظلم، وأن الظالم إذا دعا عليه المظلوم أصابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان يتقي الظلم، فقد يدعو المظلوم على الظالم فيصيبه، وأيضا عاقبة الظلم مخيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وأخبرني أخ أنه كان يعرف رجلا ميسور الحال، وكان صاحبا له، فلقيه بعد زمن مشلولا مصاب شلل، فقال له: ما الذي حصل لك؟ قال: حصلت لي قصة. أي أنه يعني حصل له شيء قد لا يتفطن له كثير من الناس. قال: وما الذي جرى؟ قال: كنت أطوف حول البيت مع الطائفين، وكانت أمامه امرأة في المطاف، فسول له الشيطان بأن التصق بها، كأنه قصد ذلك. المرأة التفتت إليه وقالت: تفعل هذا بجوار بيت الله؟ أسأل الله ألا يخرجك من هذا المسجد إلا وأنت مشلول. قال: فمن وقتها ما خرجه إلا وأنا وصلت، أسأل الله العافية. فالظلم ظلمات يوم القيامة، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإنسان يتقي الظلم، يتحلل من المظالم. ومن الظلم أن ترمي إنسانا بما ليس فيه، وأن تتهمه بما ليس فيه، وأن تقول فيه بغير الحق، هذا من الظلم. الإنسان يتحلل من المظالم، ويستغفر الله، استغفر الله كثيرا، ويتقي الظلم. فسعد رضي الله عنه ظلم وافتري عليه، فدعا على من ظلمه، فأصابت ذلك الظالم دعوة سعد رضي الله عنه. وشاهدنا من الحديث قول سعد رضي الله عنه: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أي أطيل القراءة وأخف في بعضها وأخرب في الأخرين، أي يخفف وأحذف في الأخرين، في بعضها وأحذف في الأخرين، أي أنه يقصر القراءة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.